أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفقرة الثانية في السؤال السادس أو في الفقرة الثانية من الفقرات التي يستدل بها على الاستصحاب بالرواة في هذه الصحيحة. السؤال السادس كان عن أما إذا وجد النجاسة في الأثناء، فالإمام أجابه بالتفصيل المتقدم، وكان الاستدلال بالشق الثاني من التفصيل وهو قوله وإن لم تشك فحينئذ حكم الإمام بماذا؟ بصحة الصلاة، وأجرى ماذا؟ وأجرى قاعدة من القواعد، قواعد الشك التي أشار إليها بقوله فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. من دون فرق، يعني استفادة الاستصحاب من هذه الرواية أو إمكان تطبيق الرواية على الاستصحاب، لا يفرق فيه بين أن نقول بالاحتمال الأول المتقدم في قوله وإن لم تشك، أو الاحتمال الثاني، يعني سواء قلنا بأنه إن لم تشك المقصود به هو حصول الشك فقط من دون تعرض لحصول اليقين، أو لا، استفدنا من ذلك حصول ماذا؟ حصول اليقين. إن لم تشك، قلنا سابقا في الدرس السابق مرة، إن لم تشك فقط نفي الشك، تنفي الشك الذي يجتمع مع العلم ومع شنو؟ مع الغفلة وعدم العلم. ومرة نستفيد منه إن لم تشك يعني حصل لك اليقين بطهارة الثوب، إن لم تشك يعني علمت بطهارة ماذا؟ بطهارة الثوب. على التقديرين تكون أركان ماذا؟ أركان الاستصحاب متوفرة، يقين سابق وشك لاحق، فتتوفر أركان الاستصحاب. ومن هنا تطبيق الاستصحاب على محل الكلام واضح يكون، ويمكن استفادة توفر أركان الاستصحاب من نفس الرواية، من اليقين بطهارة الثوب الموجود سابقا، ومن ماذا؟ ومن الشك. وأما قاعدة اليقين قلنا لا، بأنه هي تتوقف على افتراض ماذا؟ أن نستفيد من قوله وإن لم تشك يعني حصل لك اليقين بطهارة الثوب في أثناء الصلاة، حصل اليقين بطهارة ماذا؟ بطهارة الثوب. حينئذ الشك المتأخر يكون، يمكن أن يكون شكا ساريا إلى ماذا؟ إلى هذا اليقين بطهارة الثوب، فتكون أركان قاعدة اليقين متوفرة، ويمكن أن يكون الاستصحاب ناظر إلى قاعدة اليقين، أن تكون الرواية ناظر إلى قاعدة اليقين لا إلى قاعدة الاستصحاب. وعلى هذا الأساس النتيجة تكون بأن أركان الاستصحاب متوفرة على كل تقدير، مهما فسرنا الرواية قطعا هناك يقين بطهارة الثوب وهناك شك لاحق، فسرناها بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني، هناك يقين وهناك شك، فتتوفر أركان الاستصحاب. هناك يقين بطهارة الثوب وشك لاحق في بقاء هذه الطهارة، فيقول الإمام عليه السلام تستصحب ويجري الاستصحاب. وأما قاعدة اليقين لا، توفر أركان قاعدة اليقين مبني على فرض واحد، وهو فرض ماذا؟ وهو فرض حصول اليقين، واستفادة هذا اليقين من قوله وإن لم تشك يعني وإن حصل لك اليقين بطهارة الثوب فحكمك كذا. حينئذ الشك المتأخر يكون شكا ساريا علما إلى هذا اليقين الحاصل في أثناء الصلاة بطهارة ماذا؟ بطهارة الثوب، فيسري إليه، فتكون فهناك إمكانية لأن تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين بأن تقول هذا اليقين الذي حصل لك بطهارة الثوب وإن سرى إليه الشك لكنك يجب عليك العمل به ولا تنقضه بماذا؟ بالشك. وإن سرى إليه الشك زين. وإذا استظهرنا من الرواية بأنها هي في مقام نفي الشك ولا نستفيد من قوله وإن لم تشك حصول اليقين، فالمطلب يكون واضح، الاستدلال بالرواية على الاستصحاب يكون واضح. لماذا؟ لأنه ما استفدنا من قوله وإن لم تشك إلا نفي الشك الذي يجتمع مع العلم ويجتمع مع شنو، مع شنو يقولوا يا، مع الغفلة، مع عدم العلم. هذا الذي يستفاد من العبارة. إن بنينا على ذلك ما هو الأقرب للقرائن السابقة المتقدمة، حينئذ لابد من تطبيق الاستصحاب، تكون الرواية ناظرة. ليش؟ لأنه من الرواية لا نستفيد منها توفر أركان قاعدة اليقين حتى نطبقها على قاعدة شنو، قاعدة اليقين، وإنما نستفيد منها توفر المتوفر وأركان الاستصحاب. توفر قاعدة اليقين وأركان قاعدة اليقين مبني على افتراض أن يكون المقصود وإن لم تشك شنو هو العلم، بينما هذا ما قدرنا ثبته، وإنما نقول إن لم تشك فقط هي تنفي ما لا تنفي العلم. فافتراض حصول يقين بطهارة الثوب بعد الصلاة بحيث يكون الشك المتأخر شكا ساريا، هذا ما استفدنا من الرواية، ما استفدنا من الرواية. فتنطبق الرواية على قاعدة الاستصحاب، لأن المستفاد من الرواية توفر أركان قاعدة الاستصحاب. وأما إذا عجزنا عن ذلك ما يمكن إثباته، أو قلنا بأنه مثلا أن إن لم تشك لا هي ظاهرة في ماذا، في حصول اليقين، هي ظاهرة في ماذا، في حصول اليقين، ترددنا مثلا من يدري بأنه هل مستفاد من إن لم تشك حصول اليقين أو لا، فقط نفي الشك ليس إلا، في هذه الحالة يمكن أن يدعى بأنه الرواية أيضا ناظرة للاستصحاب، وإن كان على بعض الاحتمالات يمكن أن تكون ناظرة إلى قاعدة اليقين، لكنه ينفى هذا الإمكان وهذا الاحتمال على أساس ماذا؟ على أساس ارتكازية الاستصحاب مثلا، أو التعليل المستفاد من الاستصحاب وأمثال هذه الأمور، اللي أو مثلا مشابهة العبارة المستخدمة في هذه الرواية للعبائر الكثيرة الموجودة في ماذا؟ في سائر الموارد التي يعلل الحكم فيها بماذا؟ بعدم نقض اليقين بيش بالشك، ويكون إشارة إلى قاعدة الاستصحاب، تعبير واحد متداول في الروايات. نفس هذا التعبير قاعد يعبر به في المقام، فيقول ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بماذا؟ بالشك، خصوصا مع التعبير عن ذلك بينبغي، ليس ينبغي لك، هذا به إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا أمر مرتكز في الذهن، ومن الواضح أن المرتكز في الذهن هو الاستصحاب وليس قاعدة شنو؟ اليقين. بهذه القرائن يمكن أن يرجح احتمالا تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب لا إلى قاعدة شنو؟ قاعدة اليقين. هذا إذا عجزنا عن إثبات أن قوله وإن لم تشك هو لا يستفاد منه إلا نفي الشك فقط، لا حصول ماذا؟ لا إثبات اليقين والعلم. وتقدم سابقا بأنه الظاهر، لا، الظاهر إن لم تشك ما به دلالة على ماذا؟ على حصول اليقين والعلم بطهارة الثوب في أثناء الصلاة. بعد أن تبين كيفية الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب، يقع الكلام في مطلب ذكره الشيخ الأنصاري، أو بعبارة أصح أشار إليه الشيخ الأنصاري في الرسائل. الشيخ الأنصاري في الرسائل أشار إلى مطلبين في الحقيقة يرتبطان بهذه الرواية، بهذه الصحيحة. مطلب الأول كأنه يستشكل في الاستدلال، أو يطرح هذا الاستشكال في الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب، باعتبار أن الرواية اللي هو يلاحظ في هذه الرواية في أنه ورد فيها التفريع بالفاء، ورد فيها فليس لك، بخلاف الرواية السابقة ورد فيها ولا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك، وهكذا الرواية الآتية. في هذه الرواية ورد التعبير بالفاء فلعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا التفريع بالفاء هو اللي خلى الشيخ الأنصاري مثلا يستشكل أو يطرح هذا الإشكال في ماذا؟ في استفادة استصحاب ككبرى كلية من هذه ماذا؟ من هذه الرواية. بل يقول يستفاد من الاستصحاب في موردها، لكن من نقدر نستفيد منها كبرى كلية نطبقها في غير مورد ماذا؟ مورد الرواية. الرواية تقول لأنك لا تدري لعله شيء موقع لك فليس ينبغي، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا التسريع هو اللي يقول قرينة على أن اللام في اليقين، اللام في الشك في هذه العبارة ليس للجنس، ويستشكل في كون اللام في اليقين واللام في الشك، وأن كان هو ذكر اللام في اليقين، أن اللام ليس للجنس، هكذا قال، اللام ليست للجنس، مقصود الظاهر والله العالم أنها تكون للعهد، تكون للعهد، بمعنى أنه ليس لك أن تنبغي هذا اليقين الحاصل في مورد الرواية بالشك الحاصل أيضا في ماذا؟ في مورد الرواية، وبهذا تكون الرواية دالة على الاستصحاب لكن في موردها، ولا يمكن التعدي من موردها إلى غيرها من غير هذا من الموارد. لماذا؟ للتفريع. التفريع قرين على أن اللام في الشك واليقين ليست للجنس، هو لا يريد أن ينهى عن نقض جنس اليقين بماذا؟ بجنس الشك، طبيعي اليقين بطبيعي الشك، لا يريد أن يقول بأن هذا اليقين الحاصل في مورد الرواية المفترض هذا لا ينقض بهذا الشك الذي أيضا افترض في مورد شنو؟ الرواية، فتختص حينئذ بموردها، ولا يمكن استفادة الاستصحاب كقاعدة كبرى كلية نتيجة هذا التفريع. هذا التفريع ما موجود في باقي صحاح الزرارة والروايات الأخرى المستدل بها على الاستصحاب، ولذا لا تواجه تلك الروايات هذا الإشكال، وإنما يختص هذا الإشكال بهذه الرواية. هذا اللي يفهم من كلامه، تفريع قرينة على أن اللام ليست للجنس، اللام في اليقين والشك ليست للجنس، إذا لم تكن للجنس ظاهر المقصود أنها علما للعهد. هذا اليقين المعهود المفروض في الرواية مورد الرواية، والشك المعهود أيضا، هذا اليقين لا تنقض بهذا الشك، كأنه هكذا قال. فمن استفيد منها كبرى كلية يمكن تطبيقها في غير مورد الرواية. هذا المطلب مسألة التفريع قد يكون مثلا هذه الرواية تختلف عن سائر الروايات بهذا التفريع، لكنه ظاهر أنه ما ينبغي أن يجعل قرينة على أن المراد باللام في اليقين وفي الشك ماذا؟ للجنس، وأن المراد به هو اللام العهدية للام الجنسية، وذلك بأن اللي يستفاد من الرواية بقرينة التعليل وبقرينة التعليل بالأمر الارتكازي كما تقدم سابقا، والتعليل بالأمر الارتكازي يلازم ماذا؟ أن تكون النظر التعليل بكبرى الاستصحاب لا بالاستصحاب الجاري في خصوص هذا المورد، لأن الاستصحاب الجاري في خصوص هذا المورد ليس أمرا مرتكزا في أذهان العقلاء. المرتكز في أذهان العقلاء هو هذا المعنى، أن اليقين ليس من شأنه ماذا؟ أن ينقض بماذا؟ بالشك، أو قل بعبارة أخرى أن الشك ليس من شأنه أن يكون ناقضا علما لليقين، ليس من شأن أن يكون ناقض اليقين، يعني باعتبار أنه بحسب إذا نظرنا على اليقين بما هو يقين والشك بما هو شك. الشك لا ينبغي أن يكون ناقضا علما لليقين، مو لا ينبغي أن يكون ناقض لخصوصية في المورد. اللي يستفاد من الرواية هو هذا المعنى، أنه ليس ينبغي أن تنقض اليقين بماذا؟ بالشك، بمعنى أن اليقين بما هو يقين بذاته، اليقين بذاته ليس من شأنه أن ينقض بماذا؟ بالشك. وأن الشك بذاته بما هو شك ليس ينبغي أن يكون ناقضا علما لليقين. هذا اللي يستفاد من الرواية، مو أن اليقين لا ينبغي نقض بالشك لخصوصية في المورد، أن هذه الخصوصية في هذا المورد جعلت اليقين غير قابل لأن ينقض بالشك، وجعلت الشك غير قابل لأن يكون ناقضا علما لليقين. هذه الكون المورد له خصوصية، هذا ما يستفاد من العبارة. وين عبرت العبارة بماذا؟ بالفاء. يعني بعبارة أخرى، لنسلم ما ذكر الشيخ الأنصاري من أنه الرواية الألف واللام مفروض للعهد وليست للجنس، فتكون ناظرة إلى مورد الرواية، لكن ليقول بأنه ممكن إلغاء خصوصية المورد بهذا الذي نقوله، إلغاء خصوصية المورد بكون التعليل، بكون الرواية في مقام التعليل، وأن التعليل بأمر ارتكازي مو بأمر تعبدي صرف، بأمر ارتكازي. والمرتكز هو ماذا؟ كبر الاستصحاب، وليس الاستصحاب في هذا المورد، ومن هنا يمكن إلغاء خصوصية المورد. ويضاف إلى ذلك ما قلناه من أنه التعبير بينبغي لو كانت إشارة إلى الاستصحاب الخاص في هذا المورد، الانبغاء عادة يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى أمر مرتكز في أذهان العقلاء، بحيث يقول يلفت نظره إلى أن هذا الشيء ما يتناسب معك، لا ينبغي أن يصدر منك. الذي لا ينبغي أن يصدر منه ليس هو نقض اليقين الخاص بالشك الخاص، وإنما نقض اليقين بما هو يقين بماذا؟ بالشك بما هو شك. ومن هنا هذا الإشكال، ما ينبغي مثلا أن يتوقف في الاستدلال بالرواية من ناحيته، مجرد أن الرواية عبرت بماذا؟ بالفاء، ولم تعبر بماذا؟ بالواو. المطلب الآخر الذي يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري ليرتبط أيضا بهذه الصحيحة، هو أنه الشيخ كأنه افترض أشكل على الاستدلال بالرواية بهذه الرواية بالفقرة السادسة على الاستصحاب، يعني بالسؤال السادس اللي هو محل كلامنا انتهينا إليه، بإشكال مرجع هذا الإشكال إلى أنه يقول يبدو أن هناك تعارض بين جواب الإمام عن السؤال السادس وبين جوابه عن السؤال الثالث المتقدم، يعني في الفقرة الاستدلال الأولى يقول لك تعارض بين الجوابين، لأنه في الجواب الثالث حكم الإمام عليه السلام على ما تقدم بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها فيما لو وقعت الصلاة بتمامها في الثوب الشنو؟ في الثوب النجس جهلا. مو طبعا بناء على الاحتمال الذي رجحناه في تفسير الرواية من أن قوله بعد ذلك فنظرت، مو هذه العبارة شنو؟ ثم وجدت فيه أو وجدته فيه، بناء على حصول اليقين بماذا؟ بسبق النجاسة في هذا ووقوع الصلاة مع الشنو؟ مع النجاسة، حصل يقين لذلك. يقول هنا صلاة وقعت بتمامها من أولها إلى آخرها مع الثوب الشنو؟ النجس جهلا. الإمام ماذا حكى؟ حكى بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، هذا في السؤال الثالث. في هذا السؤال السادس فرض ماذا؟ فرض الالتفات إلى النجاسة في أثناء ماذا؟ في أثناء الصلاة، الالتفات إلى النجاسة في أثناء الصلاة. فمع الالتفات إلى النجاسة في أثناء الصلاة يقول للإمام عليه السلام إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فشنو؟ أعد الصلاة. يجب عليك ماذا؟ أن تنقص صلاتك وتعيد. ليش؟ لأنه صليت جهلا يعني أوقعت جزء من الصلاة نصف الصلاة بالثوب النجس جهلا، يقول تجب عليك الإعادة. السؤال هذا بأنه كيف يمكن الجمع بينهما؟ إذا يصلي تمام الصلاة جهل بالثوب النجس جاهلا يحكم بصحة صلاته، لكن إذا صلى نصف الصلاة جاء بنصف الصلاة صلاها بالثوب النجس جاهلا يحكم بماذا؟ يحكم ببطلان صلاته ووجوب الإعادة عليه. وبالنتيجة إذا وجد النجاسة هو في أثناء الصلاة وعلم بأنها هي كانت النجاسة التي شك فيها، هذا في الشق الأول من الجواب، خب معناه أنه أقدم على الصلاة عالما بالنجاسة وجاهل بالنجاسة. في كلا الفرضين فرض الجهل بالنجاسة، ويفترقان في أن الجهل بالنجاسة كان موجودا في تمام الصلاة وتبين بعد الصلاة أنه صلاها في الثوب النجس، هذا في السؤال الثالث الذي حكم الإمام عليه السلام بماذا؟ بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة فيه. بينما في السؤال السادس فرض وقوع نصف الصلاة بالثوب النجس عن جهل، يحكم الإمام بماذا؟ ببطلان الصلاة. وهذا شلون يمكن تعقله؟ يعني اكو أولوية، اكو ارتكاز عرفي في عدم قبول مثل هذا الحكم. اذا كان الاتيان بنصف الصلاة بالثوب النجس عن جهل موجب لبطلان الصلاة، فمن باب اولى ان يكون الاتيان بتمام الصلاة بالثوب النجس عن جهل يكون موجب المن لبطلان الصلاة ووجوب اعادتها. فكيف يحكم هناك في السؤال السادس ببطلان الصلاة، بينما في السؤال الثالث حكم بماذا؟ بصحة الصلاة. هذان كيف يمكن الجمع بينهما؟ تعارض يبدو بينهما. الحكم بوجوب الإعادة في السؤال الثالث السادس يستلزم الحكم بوجوب الإعادة في السؤال الثالث من باب أولى، لأن العرف لا يتعقل هذا التفكيك. أن يصلي نصف الصلاة بالثوب النجس عن جهلين يقول له تجب عليك الإعادة، بينما يصلي تمام الصلاة بالثوب النجس عن جهلين يقول له لا صلاتك صحيحة. ومن هنا يقع التعارض، وهذا التعارض مثلا إذا ما أمكن حله راح يؤثر على ماذا؟ على الاستدلال في فقرة الاستدلال. زين، هذا اللي أشار إليه الشيخ الأنصاري في الرسالة. السيد القاضي قدس الله نفسه في المصباح فقط تعرض إلى هذا الإشكال وأجاب عنه بهذا الجواب، بأنه يقول إحنا ما نقدر نعتمد على هذه الأولوية ونتوقف على أساس هذه الأولوية العرفية من الاستدلال بالرواية، وذلك باعتبار أن هاي الحكم حكم بوجوب الإعادة بعدم وجوب الإعادة أحكام شرعية تعبدية صرفة ما لها مناشئ شنو عقلائية، ليس لها منشأ عقلائي، أحكام تعبدية صرفة تجب الإعادة لا تجب الإعادة كسائر الأحكام الشرعية التعبدية، فهي أحكام شرعية تعبدية صرفة ليس لها مناشئ عقلائية. وحينئذ ما نقدر نتمسك بالأولوية، ما نقدر نقول بأن العرف لا يتعقل التفكيك. شنو علاقة العرف في هذا المطلب؟ حكم تعبدي الشارع هنا يحكم بوجوب الإعادة، إذا صلى نصف الصلاة بالثوب النجس جاهلا يحكم بوجوب الإعادة، إذا صلى تمام الصلاة بالثوب النجس جاهلا يحكم بماذا؟ بصحة الصلاة. أحكام شرعية تعبدية نحن هم نأخذها تعبدا لا مسرح للعرف، يعني يقول هنا أكو أولوية، الحكم بوجوب الإعادة في الثاني، في الأول يستلزم الحكم بوجوب الإعادة أو يثبت الحكم بوجوب الإعادة في الثاني من باب أولى. احنا نستبعد التفكيك، لا نتعقل التفكيك، هذا كله لا مسرح للعرف في ذلك. لماذا؟ لأنها أحكام تعبدية. يقول لا ما يدرينا لأن هناك خصوصية اقتضت هذا التفصيل، هناك خصوصية موجودة في العلم، خصوصية موجودة في كون الصلاة وقع بعضها بالثوب النجس عن جهل، وهذه الخصوصية تقتضي الحكم بالبطلان، وهذه الخصوصية ليست موجودة فيما لو وقعت الصلاة بتمامها في الثوب النجس عن شنو؟ عن جهل. لعل هناك خصوصية احنا ما ندري بها نجهلها، ليش؟ لان احكام تعودية. هاي الخصوصية فيما إذا صلى نصف صلاته في الثوب النجس موجودة هاي الخصوصية وتقتضي الحكم بالبطلان، ولعلها غير موجودة فيما إذا صلى تمام صلاته في الثوب النجس عن جهل، فهي غير موجودة هاي الخصوصية التي تقتضي الحكم بالبطلان فيحكم بالصحة. اللي يفهم من هذا الكلام يعني مطلب ينبغي أن يكون ساري في جميع الموارد، فكأنه يعني هيك يفهم من كلامه أن كل حكم تعبدي، كل حكم تعبدي العرف العقل العقلاء ما لهم مجال لأن يتدخلون فيه بالأولوية أو بعدم التفكيك أو بعدم استبعاد باستبعاد التفكيك وأمثال هذه الأمور، ما لهم علاقة بهذا المطلب أصلا، يعني لا مجال لأن يقال بأن العرف يرى أن ثبوت هذا الحكم في هذا المورد يستلزم ثبوته في هذا المورد من باب شنو أو لا، لأن التفكيك بينهما أمر مستبعد جدا، ما له مجال في كل حكم تعبدي. شو وقت إلى مجال هذا؟ لابد أن يكون له مجال عندما يكون الحكم إلى مناشئ شنو عقلائية، إلى جذور عقلائية، عندئذ يكون هذا مقبول، هذا التفكيك هاي الأولوية تكون مقبول ويترتب عليها الآثار. عملا الظاهر الفقهاء لا يلتزمون بذلك، يعني ما يتقيدون في الاستدلال بالأولوية العرفية أو عدم التفكيك، أن العرف يدرك أن عدم إمكان التفكيك يستبعد التفكيك أو الأولوية، ما يتقيدون بأن يكون الحكم الذي يتكلمون عن ماذا؟ عن أولوية ثبوته في مورد آخر أو عدم إمكان التفكيك بين موردين فيه، ما يشترطون أن يكون هذا الحكم حكم عقلائي وحكم ماذا وحكم له جذور شنو مناشا عقلائي، لا يجوا حتى في الأحكام التعبدي. شنو المشكلة؟ حكم تعبدي لكن العقلاء بما العرف بما 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 له من الفهم الخاص هو يستبعد أن يكون هذا الحكم ثابت في هذا المورد ولا يثبت في هذا المورد، بل يرى أن ثبوته في هذا المورد يكون من باب شنو أو لا. يعني العرف يفرض عن كون الشيء أمر تعبدي ويسلم بأن هذا الحكم حكم تعبدي وما يناقش في هذا، وأنه شرعه لمصالح ويدركها، أنا ما عندي قابلية إدراكه، لكن يقول عندما يثبت هذا الحكم التعبدي في موردين يقول أنا أدرك لأنه هذا ما يصير يثبت خلافه في ذاك المورد. لماذا؟ لأن هذا الحكم يكون ثابتا في ذاك المورد من باب أولى، يعني هذا في شيء متعارض بينهم وأنه في شيء غريب جدا بحيث اللي يكون نلغي جدا أمان في محل الكلام. هكذا عرف يقول بأنه الحكم بوجوب الإعادة في الجواب عن السؤال السادس حكم تعبدي، حكم شرعي بوجوب الإعادة، تعبدي صرف، لكن يقول هذا الذي يحكم بوجوب الإعادة في صلاة وقع نصفها في الثوب النجس عن جهل، يقول هذا ما أنا أفترض في هذا الحكم، ما أفترض هو لابد أن يثبت في ماذا؟ لابد أن يثبت في ما إذا وقع وقعت الصلاة بتمامها في الثوب الشنو؟ في الثوب النجس، يعني وقوع الصلاة بتمامها في الثوب النجس معناه ماذا؟ معناه أنها وقعت في نصفه وزيادة، أنها وقعت في نصف الصلاة وشنو؟ وزيادة. فشلون هذا الذي يقع الصلاة في الثوب النجس بتمام الصلاة تقع في الثوب النجس عن جهلين يحكم بصحة الصلاة فيه، بينما إذا وقع نصفها بالثوب النجس عن جهلين يحكم بماذا؟ بوجوب الإعادة. هاي أولوية العرف ما يتعقلها، وبالتالي هاي تؤثر على الاستظهار. هاي الشيخ الأنصاري يريد يقول بالنتيجة أنه تؤثر على الاستظهار، بمعنى أنها توجب نوع من الإرباك في ماذا؟ في الاستدلال بالرواية، يعني شلون يحكم بماذا؟ ببطلان الصلاة وهناك يحكم بماذا؟ بصحة الصلاة. فتوجب نوع من الإرباك من الإجمال ما شئت فعبر، وهذا مقصوده، بمعنى أنه العرف لا إشكال في أنه دخيل في فهم ماذا؟ في فهم النصوص. العرف يتدخل في ماذا؟ في فهم النصوص. والإنسان يعني يفترض نفسه إنسان عرفي، فترى سوف يرى نوع من التنافي بين الجواب عن السؤال الأول والجواب عن السؤال الثالث، السؤال الثالث والجواب عن السؤال السادس. طبعا هذا كله إذا ما قدرنا نحلل شنو تنافي، هذا كله إذا ما قدرنا نحل التنافي بجواب واضح وبسيط جدا. الصحيح في الجواب هو أن يقال بأنه هكذا المطلب ليس بهذا الشكل، لا، أكو فرق بين المقامين، والفرق يكمن فقط في ماذا؟ في هذا الشيء، في أن هذا أصبح عالما بنجاسة الثوب في أثناء الصلاة. هذا وين؟ هذا في الجواب عن السؤال السادس، علم بنجاسة ثوبه وهو شنو؟ وهو في أثناء الصلاة. بينما ذاك في جواب السؤال الثالث لم يعلم بنجاسة ثوبه في أثناء الصلاة، وإنما علم بها ماذا؟ بعد الصلاة. علم المكلف بنجاسة ثوبه في أثناء الصلاة وجهل المكلف بنجاسة ثوبه وعدم علمه بها إلا بعد الفراغ من الصلاة يمكن أن يكون هو الفارق بين الصورتين. العرف هنا ما يعني ما يدخل، ما يقول لا ما يصير شيء، هذا الارتكاز المطلوب ليس على خلاف الارتكازات العرفية، أن يقال بأن الإنسان عندما يلتفت إلى نجاسة ثوبه في أثناء الصلاة صلاة تبطل، وأما إذا لم يلتفت صلاها جاهلا بنجاستها وأكملها بعد ذلك التفت إلى أنها كانت مع النجاسة يحكم بصحة الصلاة. ممكن أن العرف يوافق على نوع من هذا التفصيل وليس عنده ارتكاز ينافي ماذا؟ ينافي ذلك، ينافي هذا الشيء. فهذا التنافي تنافي بدوي، لكنه إذا أبرزت هذه النكتة سوف يزول التنافي. والعرف أيضا لا يرى مانعا من ماذا؟ من أن يحكم ببطلان الصلاة تعبدا، طبعا أن يحكم ببطلان الصلاة في الفرض فيما إذا عثر عن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، ويحكم بعدم الوجوب الإعادة وبصحة الصلاة فيما إذا لم يلتفت إلى ذلك وعلم بالنجاسة بعد الفراغ من الشنو؟ من الصلاة. هذا فارق بين الصورتين، ولعل الحكم بالإعادة، بل هو ظاهر الرواية أن الحكم بالإعادة هو لأجل ذلك، إنه يعني ماكو فارق بين الصورتين إلا ذلك، إلا أن هذا علم بالنجاسة في الأثناء وهذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من ماذا؟ من الصلاة. قال لعله هو الفارق. والعرف ما عندك الارتكاز على خلاف هذا حتى يبقى مصر علمان على التنافي المؤثر كما قلنا على الاستدلال بالرواية. تعالوا وصلى الله على محمد.